الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سميرة علي مندي ومعي ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلن ديوان رئاسة الجمهورية اليوم الخميس أن الرئيس جلال طالباني سيبدأ يوم غد الجمعة زيارة عمل رسمية لتركيا تستمر يومين بدعوة من الرئيس التركي عبدالله جول. وقال بيان صادر عن ديوان الرئاسة أن وفدا رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء والمسؤولين سيرافق طالباني في الزيارة. قالت مصادر الشرطة أن 5 أشخاص قتلوا اليوم الخميس وأصيب 18 آخرون في انفجار عبوتين ناسفتين بفارق دقائق بينهما في وسط بغداد. وأكد متحدث باسم الشرطة أن الانفجارين وقعا في منطقة الكرادة. ونقلت وكالة رويترز عن شاهد عيان أن واجهات عشرات المتاجر تضررت وأن أكثر من 12 سيارة إسعاف هرعت إلى المكان. أعلن الجيش الأمريكي اليوم الخميس انسحاب نحو 2000 جندي من بغداد في إطار خطة لخفض القوات الأمريكية في العراق. وكانت الوحدات المنسحبة أرسلت إلى العراق مع نحو 30,000 جندي إضافي دفعت بهم إدارة الرئيس جورج بوش العام الماضي في إطار استراتيجية جديدة لتعزيز الأمن. ونقلت وكالة رويترز عن الناطق باسم الجيش الأمريكي المقدم ستيف ستوفر قوله إن قوات أخرى لن تحل محل الوحدات المغادرة. قال مسؤول إيراني إن وفدا إيرانيا غادر بغداد اليوم الخميس دون إجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن أمن العراق. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المسؤول قوله إن الوفد غادر بغداد لأن الأمريكيين رفضوا إجراء أي مفاوضات. وكانت وسائل إعلام إيرانية نقلت عن رئيس الوفد رضا أميري مقدم قوله إن جولة جديدة من المحادثات ستجري اليوم في بغداد. ولكن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أوضح في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر أن العراق الذي تجري المحادثات بوساطته لم يحدد موعدا لها.
لا توجد أي مفاوضات ولم يحدد العراق أي موعد للاجتماع الثلاثي. أخبرنا الإيرانيون سابقا وقبل زيارة الرئيس أحمد النجاد بأن إيران باتت مستعدة لعقد اللقاء، وقد تريثنا في تحديد الموعد بانتظار الانتهاء من بعض الارتباطات، وسنحدد موعد اللقاء بعد التشاور مع الطرفين الإيراني والأمريكي.
السفارة الأمريكية أكدت من جهتها أنه لم يكن من المخطط أصلا إجراء جولة جديدة من المحادثات مع إيران. أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس أن الاتفاقية طويلة الأمد التي من المقرر عقدها بين الولايات المتحدة والعراق لا تتطلب مصادقة الكونغرس. وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض دانا بارينو أن الاتفاقية ضرورية لتنظيم وجود القوات الأمريكية في العراق بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة في عام 2008. وأكدت بارينو أن الاتفاقية لن تتناول حجم القوات الأمريكية ولن تنص على إقامة قواعد دائمة. وأوضحت أن هدف الاتفاقية هو توفير إطار قانوني لوجود القوات الأمريكية في العراق. قال مسؤولون في حركتي حماس والجهاد الإسلامي أن مصر بدأت اليوم الخميس محادثات مع الحركتين للتوصل إلى هدنة بينهما وبين إسرائيل. وبدأت المحادثات في مدينة العريش المصرية جنوبي قطاع غزة. وقالت مصادر حماس أن المسؤول القيادي في الحركة محمود الزهار يرأس وفدها إلى المحادثات. وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايز أشادت بالمساعي المصرية من أجل التهدئة. وكان جندي إسرائيلي قتل في وقت سابق من اليوم وأصيب 3 آخرون إثر انفجار عبوة ناسفة استهدف دوريتهم، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة على منزل في مدينة إسترود جنوبي إسرائيل. من جهة أخرى قتل ناشط فلسطيني في غارة إسرائيلية على شمالي غزة. قالت مصادر أمنية تركية اليوم الخميس أن متظاهرين أكراد اشتبكوا مع قوات الشرطة في شرق تركيا، وأن متظاهرا قتل في الاشتباك وأصيب 14 شرطيا. وأفادت وكالة أنباء الأناضول بأن مشيعي المتظاهر القتيل في مدينة إرجز رشقوا بالحجارة قوى الأمن التي أطلقت أعيرة نهرية في الهواء لتفريق المحتشدين. وقال قائد شرطة مدينة وان محمد صالح كزميس أن أكثر من 100 شخص اعتقلوا خلال التظاهرة التي جرت ليلة أمس الأربعاء. أعلنت الشرطة الباكستانية اعتقال 3 أشخاص بتهمة التخطيط لهجمات انتحارية تنفذ اليوم الخميس في مدينة لاهور شرقي باكستان. وكان 5 أشخاص قتلوا يوم الثلاثاء الماضي في هجوم نفذه انتحاريان على الكلية البحرية في المدينة. وقالت الشرطة أن الأشخاص 3 اعتقلوا عند نزولهم من أحدى الحافلات بعد تلقيها معلومات بأنهم قادمون من منطقة القبائل شمال غرب باكستان لتنفيذ هجمات انتحارية في لاهور اليوم الخميس. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
أما الآن مستمعينا الكرام فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك برفقة رواء حيدر ونبيل الحيدري.
مستمعين الكرام نحييكم ونرحب بكم إلى ملف العراق ومن أبرز محاوره.
أحكام الإعدام بين مصادقة الرئاسة واجتهاد الحكومة،
والتعاون بين الحكومة المركزية وسبع محافظات يطرح في مؤتمر خاص،
والعراق ينوي توقيع عقود فنية مع شركات عالمية لتطوير حقول النفط.
قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية إن الحكومة لم تقدم طلبا إلى القوات الأمريكية لتسلم علي حسن المجيد حتى الآن، لأنها تعتقد أن كلا من المجيد وسلطان هاشم وحسين رشيد مدانون في قضية واحدة وبملف واحد وقرار حكم واحد. وكانت المحكمة العراقية الخاصة قد أصدرت أحكاما بالإعدام في حق المدانين على دورهم في حملة الأنفال ضد الأكراد في ثمانينات القرن الماضي. المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباخ قال إن الحكومة لن تتسلم المجيد من القوات الأمريكية لوحده، بل تريد تسلم الأشخاص 3. الدباغ قال أيضا في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر:
رئيس الوزراء يرى أن لا ضرورة لمصادقة هيئة الرئاسة على أحكام الإعدام الصادرة بحق المدانين 3، لأن هذا الأمر موضح بالمحكمة والقوانين المحكمة. هناك اختلاف في وجهات النظر، وبالتالي يعتقد رئيس الوزراء أن تنفيذ حكم الإعدام يجب أن يتم دفع واحد لثلاثة أشخاص، أن قرار الإعدام كان بدفعة واحدة.
هذا وكان مجلس الرئاسة قد صادق على قرار تنفيذ حكم الإعدام بعلي حسن المجيد ولم يصادق على الحكمين الآخرين. الناطق بلسان القوات الأمريكية كيفن بيرغنر قال يوم الأربعاء إن القوات الأمريكية لم تتسلم طلبا من الحكومة العراقية لتسليم المجيد، كما أعلن تسليم مسؤولين سابقين في وزارة الصحة إلى السلطات العراقية بناء على طلبها، وكانت المحكمة الجنائية قد برأتهما من تهمة الإرهاب لعدم كفاية الأدلة.
بناء على طلب مقدم من الحكومة العراقية، قامت هذا الصباح القوات الأمريكية بإطلاق سراح حاكم الزاملي ومدير قوة حماية وزارة الصحة حميد الشمري، وهو الآن لدى السلطات العراقية. أما بخصوص علي حسن المجيد، فإن الحكومة العراقية لم تتقدم بأي طلب إلى القوات متعددة الجنسية لغرض استلامه، وعندما تقوم بتقديم الطلب سوف نقوم بتسليمه.
الخبير القانوني صلاح الفتلاوي قال في حديث خاص لإذاعة العراق الحر إن الخلاف بين مجلس الرئاسة والحكومة حول قرارات الإعدام سبق وأن رفع إلى المحكمة الاتحادية العليا، وأن المحكمة رأت إن إعدام المدانين عملية دستورية، وشرح الوضع بالشكل التالي.
يعني هو هذا الموضوع أثار كثير من الخلافات من أول ما صدر قرار الإعدام وطلب مجلس الوزراء على مجلس الرئاسة تصديقه من أجل التنفيذ إلى حد الآن. فكان الخلاف حتى اللي أثير ورفع إلى المحكمة الدستورية العليا أنه هل أنه في حاجة نحن إلى مصادقة مجلس الرئاسة؟ هل في حالة امتناع أحد أعضاء مجلس الرئاسة سوف ينقض قرار الحكم؟ طبعا هذا شيء أكيد أنه بالدستور موجود أنه اعتراض أحد أطراف الرئاسة على أي حكم أو على أي قانون يمكن أنه يعطل هذا القانون أو يعطل هذا الحكم. لكن الخلاف أخذ غير مجرى، يعني عندما رفع الخلاف إلى محكمة الدستورية العليا، المحكمة الدستورية العليا وجدت أن هناك الكثير من المواد اللي موجودة في قرارات مجلس قيادة الثورة السابقة لا زالت مفعلة، لا زالت موجودة، وعليها من يأخذوا بها. من ضمن هذه القوانين والقرارات اللي موجودة هو عدم تعطيل أحكام الإعدام لأكثر من مدة شهر. فأعطت مجلس المحكمة الدستورية العليا الاتحادية العليا قرار بأنه عملية إعدامهم وإن لم يصادق عليها مجلس الرئاسة هي عملية دستورية وقانونية، لأن أكو هنالك قرار أحد قرارات مجلس قيادة الثورة يفرض هذا التنفيذ، وهذا القرار لم يلغى أصلا.
الخبير القانوني طارق حرب أكد في حديث خاص لإذاعة العراق الحر أن تأخير تنفيذ أحكام الإعدام لا يعني إلغاء هذه الأحكام.
وعدة ثلاثة مراسيم للمحكومين للمدانين، مرسوم خاص لعلي حسن مجيد، مرسوم خاص بسلطان هاشم، مرسوم خاص بحسين رشيد. مجلس الرئاسة وافق على الورقة الأولى، المرسوم الأول اللي يضمن تصديق حكم الإعدام الصادر بحق علي حسن مجيد. هذا الإجراء إجراء سليم وقانوني. تأخير تنفيذ مصادقة على تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين سير رشيد وسلطان هاشم لا يعني تغيير الحكم أو تبديله أو تخفيفه أو العفو عنه، لا سيما أن مجلس النواب في قرار العفو الذي صدر يوم 13/2 والذي تم المصادقة عليه من مجلس الرئاسة تضمن استثناء المحكومين من المحكمة الجنائية العراقية العليا من العفو.
من جانب آخر صدر عن رئاسة الجمهورية بيان الخميس، وحصلت إذاعة العراق الحر على نسخة منه، جاء فيه أن رئيس قضاة التحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا عدنان البديري أصدر قرارا يقضي بعدم ثبوت أي دليل مادي أو معنوي ضد الفريق أول الركن وفيق السامرائي، وقرر غلق التحقيق بحقه غلقا نهائيا.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. التقى مسؤولون في 7 محافظات شمالية يوم الأربعاء في إطار مؤتمر عقد قرب تكريت بمشاركة نائب رئيس الوزراء برهم صالح وسفير الولايات المتحدة في بغداد راين كروكر ومسؤولين آخرين. جاء اللقاء في إطار الجهود الهادفة إلى تحقيق المصالحة الوطنية ومناقشة تحديات الإعمار وتوفير الخدمات للمواطنين. المؤتمر هدف أيضا إلى خلق تفاهم وتعاون بين الحكومة المركزية والمحافظات، وتطرق إلى قضايا مثل الاستثمار والمصارف والنفط والمرحلين والزراعة وقضايا مهمة أخرى تخص الإعمار. بيان صدر عن الجيش الأمريكي نقل عن نائب رئيس الوزراء برهم صالح أن الحكومة المركزية ستدرس قضية التعاون مع المحافظات وستتخذ الإجراءات المناسبة، غير أن صالح أكد في الوقت نفسه على ضرورة أن تتولى المحافظات مسؤولياتها أيضا. سفير الولايات المتحدة في بغداد راين كروكر أكد من جانبه على ضرورة استغلال تحسن الظروف الأمنية لتحقيق الازدهار الاقتصادي، كما أكد دعم الولايات المتحدة العراق في هذه الجهود. قائد القوات الأمريكية في شمال العراق الميجر جنرال الجنرال مارك هيرتلينغ شارك في الاجتماع أيضا، وأكد على ضرورة أن تعمل السلطات المركزية وسلطات المحافظات على خلق فرص عمل وعلى توفير الخدمات، ثم حذر من ضياع المكاسب الأمنية ومن تأخر انسحاب القوات الأمريكية في حالة عدم تحقيق ذلك. القائد الأمريكي أضاف أن التغيير يجب أن يأتي في غضون 6 أشهر، وأن البداية يجب أن تكون اليوم حسب قوله في مقابلة أجرتها معه وكالة رويترز للأنباء.
تجري الحكومة العراقية محادثات مع شركات نفطية أمريكية وأوروبية لتطوير 5 حقول في شمال العراق وجنوبه ورفع إنتاجها ب 500,000 برميل يوميا كل عام، حسب قول الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد، الذي أضاف أن العراق يأمل في أن يتمكن في عام 2015 من إنتاج 6 ملايين برميل يوميا من النفط الخام. عاصم جهاد قال أيضا إن المسؤولين العراقيين اختاروا شركات عالمية بعينها لكونها ذات خبرة بحقول النفط العراقية ولها قدرات في مجال تنفيذ مشاريع تنمية ضخمة، وأضاف إن هذه هي الجولة الثانية من المحادثات وقد تعطي ثمارها في نهاية هذا الشهر. عاصم جهاد قال إن هذه العقود الجديدة قصيرة الأمد وهي أفضل الحلول في ظل الأوضاع الحالية.
رغم امتلاك العراق احتياطي ضخم من النفط، ورغم أن العراق كان يمثل واحدة من القوى الصناعية والزراعية الكبرى في المنطقة، غير أن سنوات من الحصار الاقتصادي ومن الحروب أدت إلى تدمير البنى الارتكازية الاقتصادية وجعلت العراق يعتمد حاليا على إنتاج النفط وحده، وهو قطاع عانى أيضا من الإهمال ومن التدمير ويحتاج حاليا إلى تطوير كي يعود إلى وضعه الطبيعي. من جانب آخر، ترددت شركات النفط العالمية في الاستثمار في العراق بسبب عدم وضوح المواقف والسياسات والقوانين، هذا إضافة إلى المخاطر الأمنية. الخبير النفطي حارث العجيل قال لإذاعة العراق الحر:
هو يعني الوضع النفطي متدهور، الوضع الأمني كذلك متدهور. يعني الآن من الصعوبة أن وزارة النفط أو الحكومة العراقية تجلب شركات كبيرة اللي ممكن أن تستثمر أو ممكن أن تؤدي عمل داخل العراق، بس الوزارة وحدها ممكن أن تقوم بعمل لتدارك بعض المشاكل الكبيرة اللي جاي تحدث بالإنتاج، سواء الضرر اللي جاي يحدث على الحقول النفطية أو مسألة أخرى اللي هي مسائل التصفية، مسائل التخزين، مسائل النقل، اللي هذه تمس المواطن العراقي. يجب أن الوزارة تلقي حلول حقيقية للمواطن. المواطن الآن يعني في حاجة إلى أن تكون إلى المواد النفطية هذه متوفرة بالسوق ومتوفرة بأسعار اللي هو يقدر يدفعها.
عاصم جهاد قال إن هذه العقود الجديدة قصيرة الأمد وهي أفضل الحلول في ظل الأوضاع الحالية. الخبير النفطي حارث العجيل رأى أن هذه هي أفضل الحلول بالفعل في ظل الوضع الحالي.
هو مو ماكو حل سحري الآن. هي المشكلة أنه هاي الشركات ما تقدر تجي. يعني الآن وزارة النفط تعاقدت مع أكبر شركات موجودة بالعالم لزيادة إنتاج من حقول جبارة عندنا بالعراق، حقول بالبصرة وحقول بكركوك وحقول بالعمارة. هذه الشركات ما راح تجي هي تنفذها، هي كل ما هنالك راح تأخذ المعلومات، تسوي دراسات، تقترح حلول وتنطيها إلى الجانب العراقي حتى يحل هالمشاكل هذه اللي الوزارة عليها. وأنا أعتقد هذا شيء زين بالوقت الحاضر، وكان المفروض يصير قبل هالوقت هذا، لأنه الصناعة النفطية وضعيتها مثل جاي تتردد. ونفس الوقت خلي يشجعون قطاع خاص عراقي كذلك يدخل بهالمسألة هذه، خلي يصير عندنا الوزارة تصير أكثر كفاءة بإدارة هالقضايا هذه ومشاكل الصناعة النفطية العراقية. يعني الوزارة مو كفوة الآن.
الخبير النفطي حارث العجيل رأى أيضا أن على الحكومة العراقية أن تحاول تطوير القطاع الخاص كي يعمل في المجال النفطي بالتعاون مع الشركات الأجنبية.
الآن يجب أنا أعتقد تشجيع قيام شركات وطنية مؤلفة من قبل ذول الناس، هاي الشركات تقوم بهالأعمال هذه بالتعاون مع شركات أجنبية. يعني الآن أنا أعتقد من الصعوبة بمكان أن تبني شركة مثل ما كانت شركة النفط الوطنية السابقة، أو مثل ما كان الكادر المتوفر بالشركات العاملة اللي يسموها، يعني شركة نفط البصرة، شركة نفط الشمال، شركة نفط الوطن. هذه صعب، لكنه أنت هالكوادر هذه الموجودة جيبها خلص تكون نفسها كشركات وخلي تشتغل ونطيها الانسنتف نطيها الدافع أنه المردود الزين تقدر تشتغل شركات أجنبية وهي شركة محلية ممكن ممكن هي تبدي وشوية شوية تتطور ولازم يصير عندنا شركة نفط وطنية. إحنا هذا موجود هو المشروع شركة النفط الوطنية موجود بالقانون. المشروع شركة النفط الوطنية إيش قد يلا استويها يعني تحتاج إلى سنين وإحنا الآن الصناعة النفطية متأذية وفي حاجة إلى كوادر نفطية أو كوادر فنية اللي تقدر تعالج مشاكلها. هذه الكوادر متوفرة بالعالم بس ما تقدر تجي للعراق. هذه كانت متوفرة بالعراق بس الآن طلعت إلى مكانات أخرى.
هذا ونقلت أنباء عن الحكومة العراقية قولها إنها ستدفع كلف مشاريع التطوير للشركات الأجنبية بالنفط الخام وليس بأموال نقدية.
مستمعي الكرام، بهذا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، من إذاعة العراق الحر نبقى معكم وهذه الأغنية للمطربة العراقية فينوس. سيدتي وسادتي، أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر. اختتمت في القاهرة اجتماعات وزراء الخارجية العرب الذين ناقشوا جدول أعمال القمة العربية القادمة والتي ستعقد نهاية الشهر الجاري في دمشق، كما جرى مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة كقضية لبنان وفلسطين والوضع الأمني في العراق. وزير الخارجية العراقي هشير زيبري أكد في تصريحات صحفية ترحيب بلاده بجهود الجامعة العربية في تحقيق الوفاق الوطني والمصالحة الوطنية في العراق. المزيد من التفاصيل عن البيان الختامي للمؤتمر مع أحمد رجب.
أنهى وزراء الخارجية العرب اجتماعات دورتهم 29 بعد المئة في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، وأصدر المجلس الوزاري قرارا دعا خلاله الدول العربية إلى سرعة إرسال بعثات الدبلوماسية العربية إلى العراق تطبيقا لقرارات القمة العربية. ورحب مجلس وزراء الخارجية العرب بقرار تركيا سحب قواتها من شمال العراق وإنهاء العمليات العسكرية، مشددا على ضرورة احترام الحدود الدولية وعدم انتهاك السيادة الوطنية واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية عبر الحوار المباشر والالتزام بالعمل المشترك ضد جميع الأنشطة الإرهابية التي تمس أمن واستقرار كل من العراق وتركيا. وفي هذا الإطار علق وزير الخارجية العراقي هشير زيبري على القرار العربي في تصريحات للصحفيين، علق قائلا:
العراق اتخذ قرار على مستوى المندوبين بالإجماع وبدون أي تعديلات وبموافقة وموازنة الجميع لدعم العراق ودعم جهود المصالحة وتعزيز التواجد العربي وتمثيل الدبلوماسي العربي، وأيضا أشار إلى نوه بانسحاب القوات التركية وأكد على ضرورة احترام السيادة الوطنية العراقية واحترام الحدود الدولية وحل المشاكل بشكل مشترك وليس بشكل أحادي الجانب لمكافحة كافة النشاطات الإرهابية.
وزراء الخارجية العرب أدانوا العمليات الإرهابية التي تستهدف الشعب العراقي واعتبروها تهديدا للسلم والأمن، ورحبوا بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة في تنفيذ الخطة الأمنية لفرض القانون على أسس وطنية. ودعا الوزراء الدول العربية الأعضاء في الجامعة إلى إلغاء ديونها المتراكمة على العراق، كما شدد الوزراء في قرارهم على أهمية قيام دول الجوار بدور فاعل في مساعدة وتعزيز الأمن والاستقرار بالعراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والتصدي للإرهاب، ودعم جهود الحكومة العراقية الهادفة لتحقيق المصالحة الوطنية واستتباب الأمن عبر إصدار قانون العفو العام والمساءلة والعدالة. ودعوا كافة طوائف الشعب العراقي للوقوف صفا واحدا للتصدي للفتن وعوامل التفرقة، كما أكد المجلس الوزاري على أهمية توزيع ثروة العراق بصورة عادلة على كل مناطق العراق وفئات الشعب العراقي كافة، وقيام الحكومة بحل كافة الميليشيات في العراق بدون استثناء، وإنهاء المظاهر المسلحة العدوانية، وتسريع بناء وتأهيل القوات العسكرية والأمنية العراقية على أسس وطنية ومهنية وصولا إلى خروج القوات الأجنبية من العراق. وزير الخارجية العراقي هشير زيبري أكد ترحيب بغداد بالجهود العربية لتحقيق الوفاق الوطني.
كان هناك ترحيب حقيقة بجهود الجامعة لتفعيل مبادرة الجامعة في سبيل الوفاق والمصالحة، وأعتقد هذا الموضوع سوف يثار في القمة حول ما المطلوب من الدول العربية من القادة العرب لعمله حيال العراق.
قرار وزراء الخارجية العرب سيكون مطروحا على القمة العربية المقبلة في دمشق لبدء خطوات تنفيذية في الأطر التي طرحها. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، أثار قرار رئاسة الجمهورية العراقية الخاص بقضية الأنفال والذي صادق فيه المجلس على حكم الإعدام بحق علي حسن المجيد وعدم تنفيذه بحق كل من سلطان هاشم أحمد وزير الدفاع ورشيد حسين التكريتي مدير استخبارات المنطقة الشمالية إبان عملية الأنفال، أثار ردود أفعال رافضة في الأوساط القضائية والسياسية والشعبية في العراق والتي رأت بأن أي تدخلات أو اتفاقات سياسية لتخفيف الأحكام تعد تدخلا واضحا في القضاء العراقي. التفاصيل مع ليث أحمد.
ظهر الخلاف مجددا بين رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية حول المصادقة على أحكام المحكمة الجنائية العراقية العليا الصادرة بحق المدانين في قضية الأنفال، حيث صادق مجلس الرئاسة مؤخرا على الأحكام الصادرة بحق علي حسن المجيد فقط، وهو الأمر الذي رفضته رئاسة الوزراء حسب ما صرح الناطق باسم الحكومة علي الدباغ الذي أشار إلى أن رئيس الوزراء أكد على ضرورة أن تطبق الأحكام بالمدانين الثلاثة. وقد أوضح المحامي طارق المعموري أن قانون المحكمة الجنائية المركزية العليا لم ينص على ضرورة مصادقة مجلس الرئاسة على الأحكام الصادرة منها.
الأحكام الصادرة من هذه المحكمة لا يمكن إطلاقا تخفيفها أو تعديلها أو إلغائها. ليس هناك نص في هذا القانون على ضرورة المصادقة من قبل مجلس الرئاسة على حكم الإعدام. في الحقيقة هذا سابق الخطأ، يعني هذا تدخل من قبل السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية. الأمر الآن موكول للسلطة التنفيذية للقيام بتنفيذ الحكم اللي صدر من القضاء، أما تعطيله بهذا الشكل فهذا يعتبر إلغاء لحكم القضاء وتدخل في عمل السلطة القضائية، وهذا أمر مرفوض في دولة يفترض أن تكون دولة دستورية ودولة مؤسسات وتؤمن بمبدأ الفصل بين السلطات.
ويبدو أن عدم تنفيذ أحكام المحكمة الجنائية العراقية العليا بعد مرور أكثر من 8 أشهر عليها قد وضع السلطة التنفيذية على المحك في احترامها لقرار القضاء العراقي، بحسب المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار غفور البيرقدار.
الحقيقة القرار اللي صدر من المحكمة الجنائية العراقية العليا هو قرار اكتسب الدرجة القطعية وأصبح قرار ملزم للتنفيذ. طبعا الجهات التنفيذية هي اللي تنفذ هذا القرار. الحقيقة اللي الآن اللي على المحك هو السلطة التنفيذية، ومدى تنفيذه لقرار قرارات المحاكم ومدى احترامهم لهذا القرار المحاكم هم الآن على المحك، والتنفيذ على عاتقهم وإن شاء الله نشوف النتائج قريبا.
الخلافات حول تنفيذ أحكام المحكمة الجنائية العراقية العليا لم تكن ببعيدة عن الخلافات وتباين وجهة النظر بين الجهات السياسية المختلفة، حيث يجد رئيس كتلة الفضيلة في مجلس النواب حسن الشمري ضرورة إيجاد توافقات بهذا الشأن.
المسألة هي فعلا في العراق اليوم معقدة، والتدافعات السياسية التي موجودة هي تلقي بظلالها على أي ملف يطرح سواء كان قضائي أو ملف تشريعي، وتلاحظون معي التشنجات الموجودة مثلا في البرلمان حول بعض المشاريع ليس سببها هي نفس المشاريع المطروحة وإنما هي التدافعات السياسية بين القوى. وهذه القضية قضية سلطان هاشم وحسين رشيد هي واحدة من الجزئيات التي تأثرت بالتدافعات بين القوى السياسية.
أما المواطنين فقد تباينت آرائهم حول هذا الأمر، فمنهم من يجد ضرورة أن تقوم المحكمة بإعدام علي حسن المجيد خصوصا بعد المصادقة على الحكم الصادر بحقه، وآخرون يرون ضرورة أن يتم احترام قرار القضاء العراقي في إعدام الثلاثة معا.
معروف لدى كل لدى الجميع بأن المدبر الرئيسي هو علي حسن كيمياوي، فأرى من الضروري إعدامه والإسراع بإعدامه يعني بدون ربط القضية ببقية يعني بقية المدانين الآخرين. حيدر الربيعي.
مفترض أن يكون القضاء هو الحكم بهذه المسألة. بالنسبة للعراق الجديد يعني يفترض أن يكون عراق ديمقراطي وسلطات منفصلة، فإذا هيئة الرئاسة أو رئيس الجمهورية ما يوقع على قرار القضاء هذا يعني تعطيل للقضاء، فوين استقلالية القضاء؟ محمد حسن.
ويذكر أن المحكمة الجنائية العراقية العليا قد أصدرت أواخر حزيران الماضي أحكام الإعدام بحق علي حسن المجيد ووزير الدفاع السابق سلطان هاشم ونائب قائد عمليات الجيش العراقي السابق حسين رشيد التكريتي إثر إدانتهم بالتورط في حملة الأنفال في عام 1988. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الأعزاء. بمناسبة عودته من منافي الغربة، احتفت أسرة جريدة الصباح بالشاعر العراقي عيسى حسن اليسري الحائز على جائزة الكلمة الحرة العالمية وجائزة العنقاء الدولية. الشاعر اليسري القادم من قرى الجنوب في محافظة ميسان يقيم حاليا في مدينة أوتاوا الكندية، أصدر رواية واحدة وست مجموعات شعرية. جلسة الاحتفاء حضرها جمع من أصدقاء الشاعر اليسري من المثقفين والأدباء العراقيين. عادل محمود مراسل إذاعة العراق الحر حضر الجلسة ونقل لنا جانبا منها في سياق هذا التقرير.
في فعالية حضرها عدد من الأدباء ومن منتسبي جريدة الصباح، احتفى كادر جريدة الصباح بالشاعر عيسى حسن الياسري. الفعالية قدمها الشاعر زعيم نصار.
لماذا قيل عن الشاعر عيسى حسن الياسري إنه آخر الشعراء القرويين؟ لأن مفهوم القروية عندنا يحمل في طياته أخلاق الفلاح العراقي الجنوبي المنبسط كالسهل الرسوب، براءة وطيبة وبساطة وعمقا، بكاء وكبرياء. كل هذه الصفات دخلت في شعرية مقبلة إلى هذا العالم من زبد الأساطير، أساطيرنا نحن العراقيين.
في حين شارك قاسم الفرطوسي صديق طفولة الشاعر بكلمة عاد بها إلى أول أيام تعرفه على الشاعر الياسري.
أنا لم أكن ناقدا أو شاعرا، وإنما جئت لأتحدث عن زميل طفولة عيسى الياسري. تعرفت على عيسى الياسري عام 1959، أي قبل 50 سنة، وارتبطت معه بصداقة. لي الشرف أن تكون أولى قصائد عيسى الياسري قرأت أمامي، حيث كنا نذهب إلى قفاف دجلة بعد أن نترك القسم الداخلي. طبعا تعرفت عليه بدار المعلمين وفي القسم الداخلي، وكان لنا زميل ثالث كان يجيد العزف على النار. فعندما يقرأ عيسى الياسري قصيدته زميلنا يعزف على النار.
الشاعر عيسى الياسري كان قد عانى من شظف العيش أيام النظام السابق وقبل تغربه عن الوطن. عن تلك الأيام التي اضطر فيها إلى العمل ككاتب عرائض أمام إحدى المحاكم في بغداد تحدث الصحفي والأديب كاظم غيلان.
وهنا أتذكر موقف الشاعر الكبير عيسى الياسري عند نهاية تسعينيات القرن الماضي، وكان في ذروة الفاقة، فراح يتخذ مكانا على مقرب من محكمة الأعظمية ليمارس عمله ككاتب عرائض، ولم يكن وقتها يقوى على السير إلا بمعونة العصا التي أطلق عليها الساق الثالثة. في زمن كان الطوابير اللاهثين لنيل مكارم القائد تقف بكامل ذلها وخذلانها قبالة استعلامات وزارة الثقافة سعيا للوصول إلى باحة القصر الجمهوري، حتى أصبحت مداحهم الرخيصة السبيل الوحيد لمعيشة.
ثم تحدث الشاعر المحتفى به معبرا عن مشاعره مقارنا دموع فرحه بدموع حزنه في ثلج الغربة.
كثيرا ما بكيت في مثل هذه المناسبات، ولكنه بالتأكيد بكاء يختلف عن بكائي في تلك الليالي التي تهب فيها العواصف القطبية على الشقة التي أسكن فيها، ويتساقط الثلج بغزارة، وبمثل غزارة ذلك الثلج تتساقط الوحشة والحزن والذكريات. أما هنا وعندما أحاصر بالبكاء فإنني أبكي فرحا بهذه القوة العظيمة التي يمتلكها أهلي، وأنا أسميكم أهلي وعائلتي.
وفي ختام الفعالية قرأ الشاعر الياسري عددا من قصائده.
لأن له مذاق طعم التنور، لأن له عذوبة حكاية جدات، لأن له رائحة أوراق الخريف ودخان التبغ العالق بأصابع كفين، ولأن في عينيه ظلالا باهتة لأيام بعيدة، إذن سيمضي في هذا الطريق الموحش وحيدا كنجمة تنحدر خلف تل من الغيوم.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، الدقائق القادمة نبقى فيها مع المطرب عادل عقلة وهذه الأغنية.
قول لا تبخل عليا جاية وردة اسمعها منك. قول لا تبخل عليا
تبخل علي قول لا تبخل علي احجاي ورد اسمعها منك ويسمعوها إلي ويسمعوها إلي واني أرد اسمعها منك قول لا تبخل علي قول لا تبخل علي احجاي ورد اسمعها منك ويسمعوها إلي ويسمعوها إلي قلبي بس يسمعها أحبك يا حبيبي بهبك في كل هيدي قول أحبك يا حبيبي بهبك في كل هيدي جاي ورد اسمعها منا قول لا تبخل علي شو قرد اسمعها منا قول لا تبخل علي يا حبيبي بها طب في كل هيبي قول أحبك يا حبيبي بها طب في كل هيبي جاي ورد اسمعها منا قول لا تبخل علي شو قرد اسمعها منا قول لا تبخل علي لك وحدك بس أغني لعظمها وريح قلبك نظرة عيونك يا ظني ولا حبها بصغر سني ولك وحدك بس أغني لعظمها وريح قلبك قول لا تبخل علي قول لا تبخل علي قول لا تبخل علي جاي ورد اسمعها منك ويسمعوها إلي ويسمعوها إلي واني أرد اسمعها منك تدخل علي قول لا تدخل علي جاي ورد اسمعها منا ويسمعوها إلي ويسمعوها إلي قلبي بس يسمعها منا قولها بلا مستحى هدي قلبي وريحة حبنا وردا فتحة سقيها من نار الحب بس قولها بلا مستحى هدي قلبي وريحة حبنا وردا فتحة جه من نهر عن حبك قول لا تبخل علي
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 جاي ورد اسمعها منا
قول لا تبخل علي
قول لا تبخل علي
قول لا تبخل علي
جاي ورد اسمعها منا
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة.
أهلا أعزائي المستمعين وموعد آخر جديد مع برنامج نوافذ مفتوحة الذي يجيب على رسائلكم البريدية والإلكترونية والتي حملت في طياتها التحيات وآراء عن الوضع الراهن في العراق ورغبات المشاركة في البرنامج عبر لقاء النافذة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل وابقوا معنا.
يطير يمسافر له وصى
الابد ما ينام يا طير ينسافر له وصل لهذا الكلام.
ستشاركني في تقديم حلقة اليوم سميرة علي مندي. أهلا سميرة.
أهلا ديار وأهلا بمستمعينا وبأصدقاء برنامج نواف المفتوحة.
سميرة، وصلت إلى البرنامج رسائل عديدة لمستمعين، منهم من يطلب المشاركة، وهناك أعداد كبيرة من رسائل الشكر أو رسائل عتب وزعل ورسائل طبعا تطلب تقوية البث على الموجات العاملة وخاصة في المحافظات الجنوبية، أو تمديد ساعات البث إلى 24 ساعة. طبعا راح نبدي أولا مع رسائل العتب والزعل، وهذه رسالة من مستمع لم يذكر اسمه ويقول: أنا من محبي إذاعة العراق الحر، بس زعلت عليكم ما رديتوا جواب لرسالتي.
ورسالة أخرى جديدة من المستمع الدام عصمت عبد الحافظ من البصرة يقول بيها: ليش ما تقرون الرسائل؟ الله يرضى، تستلمون عشرات الرسائل من المستمعين كل أسبوع، ونحن ننتظركم أسبوع كامل للرد. هذا عتب أحباب وخابروني. خلونا نخابر المستمع عصمت ونقول له: لا تزعل علينا، زعلك غالي جدا على إذاعة العراق الحر وبرنامج نواف المفتوحة.
الصديق الدائم والزعلان علينا عصمت عبد الحافظ من البصرة، مساء الخير.
مساء الخير عيوني انت حبيبي، تحياتي لحضرتك وسلامي الى كل القائمين على اذاعتنا الحبيبة.
شكرا عصمت.
لو ما احبكم ما اسمع عليكم.
ولهذا دا اسال شنو سبب الزعل يا عصمت هذه المرة؟
الله يخليك، والله ماكو شو ندز رسائل وماكو ما نسمع.
شنو كانت الرسائل حول اي موضوع عصمت؟
لا والله هيك مساهمات، يعني ابو ذياد ابعث لكم، دارميات ابعث لكم، والمشكلة بالرقم اللي ما سويته لحد الان ما صلحته.
طيب احنا حتى نخلص من هذا الزعل والعتب خلي نسمع عبودية حلوة من عصمت عبد الحافظ.
كلك ذوق، تسلم الله يخليك. انا حاليا برا بالسوق افتر.
زين، يعني ما تقدر تعطيني عبودية وانت ويا اجواء البصرة يعني؟
حبيبي ديار فاجأتني بالاتصال، والمفروض يكون باشر، انا اعتبركم الثلاثاء بثنتين ونص.
هاي محل
فاجأت هسه سمع صوتك.
هواني عيني عصمت، مع السلامة.
حبيبي الغالي سلمني واجد.
رسائل عديدة حملت بعض المقترحات، منها رسالة من المستمع حارث من مدينة الموصل يطلب أن يكون صديق جديد، وطلب تسليط الضوء على الفعاليات الرياضية وخصوصا فعاليات منتخبنا الوطني، ويحب أن يعرف آخر أخبار النجم يونس محمود. هذه رسالة من المستمع وسام من بغداد يطلب أن يكون بث إذاعة العراق الحر 24 ساعة، وطلب آخر من العمارة يطلب أحد مستمعيها أن تخصص موجة خاصة لأن الموجة المتوسطة هناك ضعيفة.
ورسالة أخرى من المستمع فهمي من ديالة يطلب تمديد فترة بث برنامج مواويل وشعر إلى ساعة كاملة. والمعهد التقني بكركوك أيضا بعثوا برسالة يطلبون بها تسليط الضوء أكثر على أمور الطلبة ومشاكلهم. ورسالة أخرى من المستمع أبو ليلى يطلب تخصيص برنامج عن التركمان.
طبعا كل هذه الملاحظات والمقترحات قدمناها إلى إدارة القسم، وإن شاء الله راح يسمعون أخبار طيبة. لنسمع سميرة إلى المقابلة اللي أجريناها مع أبو ليلى من مدينة الموصل، والذي يطلب فيها تخصيص برنامج عن التركمان.
طبعا أنا من جدا المعجبين بإذاعة العراق الحر، وصار لي سنوات أسمعها يعني من التسعينات. والله يعني نفس الأغاني التركمانية، حوارات مثلاً.
نعم. يعني تخص على الأوضاع، أوضاع التركمان بصورة خاصة، حقوقهم، أو تريد يعني فعالياتهم، الأنشطة مالتهم.
تدري شلون القصد يعني بشكل عام، بشكل عام يعني.
نعم. سؤالي أبو ليلى، أنت تستمع إلى الظاهر إلى إذاعة العراق الحر وإذاعات أخرى، يعني هناك بالإضافة إلى إذاعة العراق الحر هناك إذاعات محلية تبث باللغة التركمانية، هل تسمعها أو لا أيضا؟
نعم نعم أسمعني، لكن أنا متخصص بسماع إذاعة العراق الحر.
نعم.
مو من هذا. نعم. من التسعينات كنت يعني أنتظر بفارغ الصبر، خاصة أغاني فؤاد سالم.
نعم.
كانت اللي تطلع ماكو. هسه بعد أنا دائما متواصل.
أبو ليلى، نعم. ملاحظاتك حول إذاعة العراق الحر، ملاحظاتك حول الإذاعة.
والله ما شاء الله، يعني شكلك يعني كومبليت، يعني كل شيء فيها الله رهيب. بس قلت لك يعني شوية عريض
أسمع تقارير يعني شغلات من داخل هاي المحافظة. يعني تدري أنت محافظة الموصل وضعت عبانة كل شيء.
نعم.
عن الأقليات بالموصل يعني الأقليات مثلا أكو أقليات عثمانية، أقليات من الشبك، أقليات من المسيحية، أوضاعهم شوية يعني تقارير عليهم.
نعم.
أخبار عليهم. إيه نعم هذا قصدي.
احنا راح نوصل هذا الطلب إلى مراسلنا في الموصل حتى يبدي بسلسلة من التقارير حول أوضاع الأقليات الموجودة في محافظة الموصل. طيب أبو ليلى المستمع العزيز من محافظة نينوى، شكرا جزيلا.
رسالة من مستمع لم يذكر اسمه بعث بتحياته إلى أسرة إذاعة العراق الحر، ويود البحث في ملف الجمعيات التعاونية لما لهذا القطاع من أهمية ولكونه مهمل من قبل الحكومة الحالية. رسالة أخرى من الأستاذ عدي الخفاجي من جامعة بابل يطلب الحديث حول موضوع تعطيل وإيقاف البعثات الدراسية. خلنا نستمع إلى هذه المقابلة اللي أجراها ديار مع عدي الخفاجي من جامعة بابل.
كانت هناك بعثات دراسية قبل حوالي سنتين، طرحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حوالي 1000 بعثة دراسية، لكن بعد ذلك لاحظنا بعد مرور عامين أو سنتين على هذا الموضوع توقفت بشكل نهائي هذه البعثات، بمعنى أنه ما طرحوا بقاعه جديده للدراسه رغم مرور سنتين على الطرح الاول.
برايك استاذ عدي السبب وراء ذلك، يعني هل هو بسبب تخصيصات ماليه لوزاره التعليم العالي والبحث العلمي او هناك اسباب اخرى برايك منعت الوزاره ايقاف البعثات الدراسيه؟
البعثات كانت مركزيه من وزاره التعليم العالي، لكن بعدين تحولت هذه البعثات الى الجامعات. الجامعات انطوهم صلاحية ان يرسلون طلبة للبعثات، لكن الخلل وين؟ انه ما انطوهم الميزانية حتى يرسل اي طالب لأي بعثة.
يعني
هاي المشكلة، كيف يستطيع المسؤول في الجامعة ان يرسل طالب لدراسة الدكتوراه او الماجستير وهو لا يملك يعني الحصة الكافية او الرصيد الكافي لإرسال هذه الطلاب؟
يعني مجلس محافظة بابل ليس هو المسؤول حول توزيع الميزانية وتوزيع الموارد المالية على جهات متعددة منها الجامعات الموجودة في بابل؟ يعني ليس من المفروض أن تفاتحون مجلس محافظة بابل حول هذا الموضوع؟
حقيقة يعني مجلس محافظة بابل بالذات، احنا نشكر مجلس محافظة بابل، ساعد الجامعة بكثير من الأمور، والآن هو خصص مبالغ قيمة لشراء أجهزة علمية ومختبرات تغطي معظم كليات الجامعة، وهذا موقف حقيقة كبير ويشاد به، لكنه ما عندهم أعتقد يعني موضوع البعثات ما داخل ضمن هذه الخطة.
طيب برأيك كيف نحل هذه المشكلة؟
خلال الطرح الأول إما أن يعودون لموضوع المركزية، وأن وزارة التعليم العالي هي تمنح بعثات كل سنة، تحدد مثلاً حد 1000 بعثة لجميع طلبة العراق، أو الحل الثاني أنه من تنطي صلاحية للجامعات أنه هي تفصل مبعوثين، لكن يجب أن تخصصهم الرصيد المالي الكافي لغطي هؤلاء الطلبة. أما الحل الثاني في مجالس المحافظات، لازم يكون هناك توجيه، يعني يكون توجيه من مجلس الوزراء بهذا الخصوص، يكون صلاحية للمحافظين ومجالسهم
بأنه
يرسلون طلبة.
الأستاذ عدي الخفاجي مدير ديوان جامعة بابل، شكرا جزيلا. سميرة نبقى مع رسائل المستمعين وهذه المشاركات الجميلة من شعر شعبي وأبوديات، منها حبك بقايا همس ما بين القمر والشمس، فديتك بالعمر كله اليوم وبكرة وأمس.
سلام الله على ناس يحب القلب طاريهم معزتهم وسط قلبي عسى الرحمن يحميهم.
نادتني كل الناس ما جاوبتها بس انت من نادت روحي خذتها.
لو حرمني الزمن من شوفتك ما يحرمني من ذكرك غالي انت وعهد مني ما انسى.
شكرا على هذه المشاركات الجميلة.
كلمات رقيقة وجميلة جدا.
سميرة نبقى مع الشعر والغناء وهذه المشاركات الجميلة أيضا لمستمعين يودون المشاركة في سباق الأغاني. والسي من الموصل بعث عن طريق الإيميل أغنية محلاكي يا بلدتي والتي تتغنى بجمال طبيعة مدينة الموصل، ولكن للأسف لم نتمكن من فتح الملف الصوتي. نطلب منك يا وسيم أن ترسل رقم الهاتف لنتصل بك.
أما المستمع والشاعر الشاب وسام النحات فكانت إلى مشاركة في مسابقة البرنامج عبر مجموعة من القصائد اللي يتمنى أن تلاقي استحسان الموسيقيين والمطربين العراقيين وأن تغنى في المستقبل.
أنا شاعر وعندي عدة قصائد، وإحدى القصائد مسجلها صوتي ومعطيها مونتاج كامل يعني جاهزة للبث إذا أرسلها لكم. وعندي قصائد وطنية عاطفية بمختلف المواضيع.
زين هذه القصائد يعني ملحنة أيضا؟ نعم. ومغنات؟
نعم مجرد قصيدة.
نعم ممكن تختار لنا قصيدة وتقرأها للمستمعين؟
إن شاء الله. بحب ناخذ وطنية عاطفية.
ناخذ وطنية وناخذ عاطفية أيضا.
الوطنية قصة تقول الله أنت جد حلو يا بيتنا بحضن أمي ووالدي ربيتنا خيمة وستر بقبتك لميتنا بحب الوطن والناس وصيتنا وبدروب الفرح والدين مشيتنا ديوان ومضايف خير بيتنا الزمن يرجع نشوفك يا ريتنا نبوس الأسوأ وقاعة وحياطينا نخرش السفرة ونعمر دواوينا ونغسل الواتنا ونعزل جوارينا الأمن يرجع ريت ترجع قوانينا الله أنت جد حلو يا بيتنا. هاي القصيدة ترمي
الله الله يا وسام
طلع من بيتنا الله يسلمك. فباللي أنا طلع منها وقف كأنما الوقوف على الأطلال وقراها.
جميل جميل. وسام ايش قد عمرك؟
انا 23 سنة.
زين وسام يعني هل حاولت انه تتعاون مع بعض الملحنين والمغنين اللي تلحين هذه القصائد الجميلة وغنائها؟
والله انا حاولت يعني وحتى ردت اتعرف على مطربين يعني على جنيرات فنانين مثل حسام مثل قيس حسام بس شنو يعني ما لقيت فرصة. يعني حتى مش بدي اعطكم بيت هاي الطريق الوحيد اللي ان شاء الله احاول ابدي.
طيب الشاعر الشاب والمبدع وسام النحات شكرا جزيلا وان شاء الله نتمنى لك الموفقيه وتصل الى اخر درجات سلم الشهره باسرع وقت ان شاء الله.
ان شاء الله. وحلواني اشكر دعمكم الحبيبه اللي توفر لنا ان شاء الله الدعم وهي ترعي الفنان والفنانين جميعا ان شاء الله.
اسال عليك اسال علي جيتك عند اجمل هديه اسال عليك اسال علي جيتك عند اجمل هديه.
في الختام أشكر جميع مستمعينا الكرام وحتى نلتقي من جديد لكم مني ديار بامرني
ومن سميرة علي مندي
أطيب الأمنة
وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق.